الشيخ محمد بن هادي المدخلي بعنوان وصايا لطالب العلم، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما لا شك فيه عند كل عاقل فضلا عن المسلم معرفة أن الله جل وعلا إنما أوجده في هذه الحياة لحكمة، وهذا عند المؤمنين بوجود الرب سبحانه وتعالى. وهذه الحكمة تتجلى في معرفة ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه. ورأس ما أمر الله جل وعلا به توحيده سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. فإذا كانت هذه القضية والمهمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها، فهنا سؤال هو: كيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى؟ على أي وجه يعبد الله جل وعلا؟ وما الطريق إلى معرفة ما أمر الله جل وعلا به فيؤتى، وما نهى سبحانه وتعالى عنه فيترك ويدع ويعرض عنه؟ والجواب على ذلك أنه لا يمكن معرفة هذا إلا بطريق العلم والتفقه في دين الله جل وعلا. والتفقه في دين الله جل وعلا رأس الخير كله. ومن علامات الخير التي يعرف بظهورها على الإنسان إرادة الله جل وعلا به خيرا، كما جاء ذلك في حديث معاوية بن أبي سفيان المخرج في صحيح البخاري، ومن حديث ابن عباس صحيح مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الشيء، وهي الدعوة المباركة التي بارك الله بسببها في عبد الله بن عباس حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الحبر البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعرفة دين الله جل وعلا وأحكام الشريعة بأدلتها والتفقه في ذلك والسعي في طلبه من أعظم القربات وأدل المطلوبات، ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، لأنها دليل لعباد الله جل وعلا على ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونكر خيرا لتعم الخير كله، ما علم وما لم يعلم، القليل وكثير، الظاهر والخفي، خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ رحمه الله: وهذا منطوق الحديث ومدلوله، دلالة المفهوم أن من لم يتعلم أمور دينه ويعرف أحكام الحلال والحرام فإنه ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فإذا كانت هذه مكانة العلم والفقه في دين الله جل وعلا، فينبغي لنا جميعا أن نحرص على التفقه في دين الله جل وعز، وأن نبذل المهج والغالي قبل الرخيص والعزيز والنفيس قبل الخفيف في سبيل الحصول على هذه المرتبة العظيمة، الفقه في دين الله جل وعلا، المعرفة بأحكام الله جل وعلا، حتى تتسنى لنا عبادة الرب سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة، وعلى نور من الله وعلى هدى من الله، ويكون حينئذ ما يصلحه الإنسان أكثر مما يفسده، بخلاف الجاهل فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه، وقد يفسد وهو يريد الإصلاح غير متعمد للإفساد، لكن يفسد من حيث يريد الإصلاح فيظن أن هذا هو الخير فيقع في الإفساد. ويتوجب علينا في هذه الأزمان بالذات الحرص على طلب العلم، العلم الشرعي الأصيل، وإلا كل يطرح على الساحة ما عنده من الأفكار ويزعم أنها علم، لكن العلم الشرعي الأصيل الذي هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الإسلام، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه، لأن الله جل وعلا ينفع به طالبة وسامعة وناشرة وغير هؤلاء. وفي هذا الوقت المعوقات في سبيل التحصيل كثيرة، ومن أهم هذه المعوقات التي نراها أولا في أنفسنا، نبدأ بأنفسنا، ما نلقي التبع على غيرنا، وإنما نبدأ بأنفسنا. فالعاقل الحازم العادل المنصف هو من أنصف غيره من نفسه، نبدأ بأنفسنا أولا. التواني عندنا، التواني عندنا كثير، فقديما قيل العلم إذا وهبته كلك وهبك بعضه، فكيف بالذي لا يهبه إلا بعض وقته أو جزءا من نفسه ويريد أن يحصل العلم؟ فالتواني حاصل. ولهذا من قديم كان علماؤنا وأسلافنا يحذرون من هذا، وشعار العلماء المسلمين وأدباء الإسلام ومذكريهم وبعاضهم يحذرون من هذا، واطلب العلم وحصله فما، واطلب العلم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، واهجر النوم وحصله فما أبعد العلم على أهل الكسل. فلا بد أن تطرد عن نفسك هذا التواني. والآن التواني ظاهر عندنا في التسويف، في التسويف قتل لكثير من الطاقات بين الشباب بالذات، إذا بلغت إلى كذا، وإن شاء الله إذا جاءت الإجازة، وإن شاء الله إذا تخرجت من كذا، وإن شاء الله إذا حصلت شيخ كذا وهكذا ونحو ذلك، يأتي التسويف من هذه الأبواب فيفوت عليه جزء كثير من وقته وهو على هذه الحالة، فما تقدم شيئا، بل ربما تقدم من هو أقل منه نصيبا في الذكاء وواصل فبزه وسبقه وهو على هذه الطريقة واقف. فأولا التواني الحاصل منا، وهذه الظاهرة ظاهرة خطيرة، وتظهر جلية في ما إذا بدأ الإنسان في التحصيل والطلب، فبدأ على شيخ معين في كتاب معين فما يمر عليه فترة إلا وينقطع، وهذه آفة أيضا أخرى. واليوم يبدأ بالتأخير، وإن شاء الله اليوم عندي عذر طارئ، وإن شاء الله نرجع بإذن الله، وهكذا حتى ينقطع تماما. وهذا أشد في التسويف وأشد في الفتور، لأنه قد عرف مذاق العلم في أول الأمر وتركه بعد مذاقه، والذي يترك بعد ما يذوق الحلاوة هذا العتاب عليه أشد وأشد، لأن من وقف قبل أن يطعم ويذوق ربما تعاتبه وتقول له ذق، لكن من ذاق وطعم الحلاوة ثم ترك هذا تعتب عليه كثير. فهذا العائق الأول، التواني والتسويف عندنا. الثاني كذلك مسألة الاشتغال بأشياء هي من الأمور النافعة لكنها بعد العلم تأتي، أمور القيام بها من فروض الكفايات وليس من الواجبات في الساحة الإسلامية، كاتباع الأخبار وما يحدث فيها واتباع ما قال فلان وفلان، هذا من فروض الكفاية إذا قام به البعض، ولله الحمد يسقط عن الباقين. هذه قضية. والقضية الثالثة وجود الصادين أو كثير من الصادين عن سلوك طريق العلم، وأن الأمة ما استفادت من هؤلاء أصحاب الكتب الصفراء شيء إلا تأخير الأمة، تأخير المجتمع، وتقييد انطلاقتها، والحد من سرعتها وتأخيرها ونحو ذلك. فربما انقذف هذا في قلوب من لا يحسن الرد، فوقعت من نفسه موقعا ولم يسأل عن تفنيد مثل هذه الشبهة، فيهلك ويتأخر عن طلب العلم. والأمر الرابع الإساءة إلى أهل العلم المعروفين علماء الشريعة، ومحاولة وصفهم بأبشع الأوصاف وأقبح الألقاب، وتشويه سمعتهم بأشنع الصفات، ليصدوا طلبة العلم عنهم وعن التلقي والجلوس بين أيديهم والاستفادة منهم، كرميهم بسطحية، ورميهم بعدم معرفة السيارات الحديثة، ورميهم بعدم فقه الواقع، وإن ارتفعت قليلا في الخبث رميهم بالسكوت والمداهنة، وإن اشتدت مع هؤلاء الذين يشتدون في الخبث وارتفعت معهم وجدتهم يرمونهم بقلة الدين وسخافة الدين ورقة الدين، وأنهم مشاركون لأهل الإثم والباطل، وأنهم مداهنون في دين الله جل وعلا. وهذا كله من باب تنفير الناس عن أهل العلم الشرعي. فتجد كثيرا من الشباب يسمع مثل هذا الكلام للأسف وهو لا يعرف ما معناه. الشباب طاقة والشباب قوة، ويحسن الظن بمن يرى فيه علامات الخير، فإذا رأى فلانا وفلانا وما عرف عنه إلا الخير في الظاهر فإنه غالبا ما يتعلق به، وخصوصا من يظهر عليه علامات التسنن الظاهرة، فإذا ما قذف في قلبه مثل هذه الأمور فإنه يتلقاها إذا كان على غير علم وعلى غير خلفية، غير يتلقى مثل هذا الكلام فيأخذه مسلما. وهذا قد كشفت عنه الأحداث في الآونة الأخيرة حينما رمي بهذا علماؤنا حفظهم الله، فرموا بمثل ما ذكرنا، فانصرف الناس عنهم، فحصل هؤلاء القائمون بهذا العمل الشيطاني حصلوا منهم ما يريدون، حرفوهم عن العلم الشرعي، صرفوهم من الجرائد والمجلات، حرفوهم عن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه البخاري، خرجه مسلم في صحيحه، خرجاه متفق عليه، انفرد به مسلم، خرجه أحمد سنده صحيح، الترمذي، الأربعة، الجماعة، قيل فيه كذا، الدليل كذا، الحكم كذا ودليله كذا، صرفوهم عن هذا كله، صرفوهم قالت التايم، قالت نيويورك، وقالت ما أدري ماش، ومن هالكلام الفارق. فأصبحوا يتتبعون الجرائد والمجلات، وأصبحوا يتتبعون أخبار الواقع وما شابهه وما شاكله، ومن حيث لا يشعرون أصبحوا مستخدمين لأغراض هؤلاء المنحرفين عن الجادة، في نشر أشرطتهم ومقالاتهم وصحائفهم ومجلاتهم، والترويج لما عندهم من المذاهب والانحرافات، فوقعوا فيما وقعوا فيه من حيث يريدون الإحسان. وأعظم من هذا كله حينما يصور لهم أن هذا مصلحة الدين، وأن هذا هو القيام بالدعوة إلى الله وتبصير الناس أمور دينهم، وأن هذا هو الأمر المعروف أنها المنكر. ففي الحقيقة هذه معوقات على الساحة حقيقة عرضت لبعض إخواننا فصرفتهم عن التحصيل والطلب، فمن قطعت عليه الطريق قبل أن يبدأ أخذته، ومن تمكنت من نفسه بعد أن بدأ، فكما قال شيخنا الشيخ عبد المنعم العباد، هؤلاء قطاع طريق العلم، الذين يقولون هذا الكلام قطاع طريق العلم، لصوص يقطعون على الناس الطريق، فقطعوا عليهم طريق العلم وحرفوهم، فوجدتهم بعد التوجه الصحيح تجدهم ينحرفون إلى هذا التوجه المريب الذي لا يحصلون منه دينا ولا يحصلون منه دنيا، فلا استقامت لهم دنياهم ولا استقام لهم دينهم، ولا ارتفع عنهم الجهل ولا هم استفادوا من هذا اللهم إلا التنقل من مكان إلى مكان، من منطقة إلى منطقة، ومن جهة إلى جهة، لنشر مثل هذه الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر. فينبغي لنا جميعا أن نعرف هذا ونتنبه له ونحذر منه غاية الحذر، وأن نتجه إلى حلقات أهل العلم، العلم الشرعي الصحيح، الفقه في دين الله جل وعلا الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به الجهل عنا، ونعرف به ما أراده الرب سبحانه وتعالى منا، فنعبده جل وعلا على بصيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب؟ الجواب لا، لا يستوون. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فهل يستوي المتقدم في طلب العلم والذي لا علم عنده؟ ما يستوون أبدا. هل يستوي العالم والجاهل؟ ما يستوون أبدا. إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. فينبغي لنا جميعا أن نجتهد في الطلب والتحصيل، تحصيل العلم الشرعي، وأن نعطر أنفسنا إن كانت عندنا طاقة وقوة في الاتجاه للطلب في حلقات المشايخ الذين يعلمون ويدرسون كتب التوحيد والتفسير، كتب الحديث والفقه الإسلامي، فرائض ونحو ذلك، مصطلح الحديث، أصول الفقه. هؤلاء اللي يجلس في حلقاتهم وينظر ويستفاد منهم، لا سيما في هذا العهد الذي أصبح الاهتمام بالعلم الشرعي على بابه الصحيح قليل والادعاء له كثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وأن يوفقنا وإياكم لأسباب النجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله. السؤال يقول ما هو الحد الأدنى، ما هو الحد الأدنى لطلب العلم؟
وهذا قنوع ذا. يقول هذا قنوع ذا. المفروض أن الأخ هذا يسأل كيف يبدأ في طلب العلم. أما الحد الأدنى مهو بزكاته، أقل شيء تجب فيه الزكاة ولا لا، لكن الله أعلم أن المقصود بهذا ما هو أقل شيء يجب على الجميع معرفته، والله أعلم أن هذا هو. فإذا كان هذا مراد أخينا حفظه الله، فالمقصود أولا هناك أمور عامة في العلم تجب على الجميع، وهو معرفة أصول الدين والضروريات من الإسلام، فهذا يجب على الجميع. وهناك أشياء لا تجب إلا على من قامت أسبابها لأناس معينين. فمثلا في أمور العقيدة يكفي أن يعرف الإنسان توحيد العبادة، هذا لا بد منه، يعرف الشرك وضده لا بد منه، أصول الإسلام فيه لا بد من هذا، أن يعرف التوحيد وضده الشرك حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. توحيد العبادة لا بد منه للجميع في أصوله، وأما التفصيلات الأخرى والردود فيه ونحو ذلك هذا شيء آخر. وكذا في توحيد الأسماء والصفات يجب على الجميع أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات العلى، فيعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيصفه جل وعلا بما وصف به نفسه على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا في أصول الدين. وأما في المسائل الفرعية والتشعبات تحت هذه الأصول فهذه يجب فيها كما ذكر شارح الطحاوية، يجب فيها على طالب العلم والعالم ما لا يجب على غيره من معرفة التفاصيل الداخلية. هذا ما يتعلق بالعقيدة. وأما ما يتعلق بالأحكام فالصلاة هذا على الجميع أن يحصل أمور الصلاة وما تصح به صلاته من أركانها وواجباتها وشروطها وما يتعلق بها كالوضوء وفروضه ونحو ذلك. وكذلك الصيام ما يتعلق به من أحكام. أما الأمور الأخرى كالزكاة والحج فالزكاة يكفي أن يعرف الجميع وجوبها وركنيتها في دين الإسلام، ويجب على من آتاه الله مالا من أي نوع كان أن يعرف في الزكاة وأمور الزكاة ما لا يجب على غيره. فمثلا على صاحب الغنم والإبل والبقر عليه أن يعرف النصاب ومقدار المخرج منها وكيفية الإخراج ومواصفات المخرج، كذلك على صاحب المزارع حبوب الثمار، كذلك على صاحب الذهب والفضة. هذا يجب عليه أن يعرف ما يتعلق بما عنده من المال حتى يعبد الله جل وعلا فيه على بينة. هذا إن كان السؤال هذا هو المراد به. وأما إن كان الشق الآخر وهو كيف يبدأ أو ما الذي يبدأ به أولا في طلب العلم من الكتب، فهذا شيء آخر، فقد ذكرت هذا في كذا مجلس، وأظن أن آخر ما ذكرت هذا البارحة. فمثلا في العقيدة الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، ستة الأصول، محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله، كتاب التوحيد لابد للجميع من معرفته، لابد للجميع من معرفته. كان عوام من الأوائل ما يقرؤون ولا يكتبون، ولكن يحفظون كتاب التوحيد، يحفظونه، ولذلك الشرك ما ينطلي عليهم، والبدع في هذا الباب ما تنطلي عليهم، لابد من معرفته. كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، هذه أول ما يبدأ بها، والواسطية، ثم الحموية، ثم الطحاوية، ثم بعد ذلك التدمرية، هكذا يبدأ الحد الأدنى مما ذكرناه. والفقه الأمر فيه واسع، فلا إشكال إن أراد أن يطلبه على مذهب معين كما أخذناه عن أشياخنا في البلاد النجدية أئمة الدعوة السلفية، وإن أراد أن يطلبه على كتاب آخر ككتاب الشوكاني رحمه الله، فمثلا أئمة الدعوة في بلاد نجد وأخذنا عنهم يدرسون في نجد والعارض وما قاربه الزاد، وفي القصيم يدرسون الدليل، دليل الطالب. فالأمر فيه سعة والله الحمد. إن أردت أن تأخذ بهذه الطريقة أو أردت أن تأخذ بمكان يدرس علماء الحديث في الهند والشيخ ناصر في الشام بكتاب الشوكاني الدرار المضية وشرحه، وكذلك شرح الشيخ صديق حسن خان عليه الروضة النبية، فالأمر فيه واسع والله الحمد. فإن كان على الطريقة الأولى كما ذكرت لكم في ديار نجد عن أئمة الدعوة، فإنهم يبدأون بالسبيل ثم ينتقلون من بعد الزاد، ثم ينتقلون من بعد الزاد إلى كتاب المقنع الأصل، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الكافي، ثم بعد ذلك ينتقلون في حلقات الكبار إلى المغني. هذه طريقة. ومن أراد أن يأخذ الطريقة الثانية وهي طريقة تلاميذ الشوكاني في الكتاب الذي ذكرناه، فإنهم يبدأون بكتاب الشوكاني وبعده ينتقلون إلى نيل الأوطار غالبا. وهذه الطريقة هي التي سلكها شيخ شيوخنا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى والمجدد لدعوة التوحيد في جنوب البلاد السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه. فكان بدأ مع تلاميذه بكتاب الشوكاني وانتهى بهم إلى كتاب نيل الأوطار، فكان يأخذ بهذه الطريقة. وأما في ما عدا ذلك وهو مسألة التفسير، فتفسير ابن كثير فهو من أخطر التفاسير وأيسرها وأنفعها، كتاب تفسير ابن كثير وجامع بين الرواية وهذا الغالب عليه والدراية والتفقه في الأحكام، وهذا فيه نفع عظيم. وإن كان أحيانا يورد بعض الأشياء المنكرة إلا أنها فيه قليلة بالنسبة إلى غيره، إلى ما قرن بغيره. وهو كتاب لإمام عالم حبر جليل موثوق، الحافظ عماد الدين أبو الفداء بن كثير الدمشقي القرشي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتفسير. وأئمة الدعوة كثيرا ما ينقلون عنه ويعولون عليه، تنظرون هذا في فتح المجيد، في تيسير العز الحميد، في غالب رسائل أئمة الدعوة النجدية اعتمادهم على تفسير ابن كثير، وتارة ينتقلون إلى القرطبي في الأحكام وابن جرير الذي هو أصل هؤلاء جميعا رحمه الله تعالى، إمام المفسرين وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري. وأما ما يتعلق بالحديث فإنهم يبدأون بالأربعين، ينبغي لمن أراد أن يبدأ أن يبدأ بالأربعين لأن عليها مدار الأحكام، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إليها الناس في جميع أمورهم اليومية، أحاديث الأربعين النووية. وينبغي حفظ هذه الأربعين، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وبعد ذلك المحرر والمنتقى على حسب تيسير الله سبحانه وتعالى. وفي الأصول الورقات ونحو ذلك، إذا أتقن مثل هذه كمبادئ أولى فإنه قد بدأ في طلب العلم، ووفق الله سبحانه وتعالى لسلوك طلب العلم، وهذه الطريقة هي التي سلكها أشياخنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بمعرفتها ويوفقنا وإياكم لسلوكها، لعله جل وعلا أن يسلكنا في زمرة هؤلاء الأئمة الأخيار، صلى الله على محمد.
أقول ما رأيك يا شيخ طلب العلم الشرعي عن طريق الأشرطة، أشرطة المشايخ وشروحهم لكتب الفقه أو غيرها، يعني وما هي الأشرطة التي تنصح سماعها وأي المشايخ؟
أما هذا فنعم، والآن كما قلت لكم لما فترة الهمم حصل الضعف وعدم السفر والتلقي، فاكتفي بالكاسيتات والأشرطة، ويمكن يعني تفرغ في الآونة الأخيرة، هذا خير كثير أن يسر الله سبحانه وتعالى، لكن تحرم من أمور نعم فيها خير، لكن قبل أن أوجه الجواب عن هذا أبين الأمور التي يحرم منها الطالب بمجرد أخذه من الأشرطة. أولا، أنه إذا سمع الشريط فعرضت له شبهة أو إشكال لا يستطيع أن يدق الشريط ويسأله يجيبه عن الإشكال العارض، بخلاف ما لو كان حاضر بين يد الشيخ، فإنه إذا قدح بذهنه إشكال سأل في حينه فيجليه بحول الله وقوته عنه ذلك الشيخ، هذا واحد. والثاني، أنه يحرم التلمذة، ما يكون تلميذ فلان صح ولا لا، أنما تلميذ شريط فلان ما هو تلميذ فلان. والثالث، أنه يحرم التأدب والتربي على سمت هؤلاء والاقتداء بهم في هديهم وفي سيرهم، فإن طالب العلم إذا أحب شيخا من الأشياخ فإنه غالبا إذا رأى عليه السنة والاتباع يحاول أن يحاسيه ويمشي على نهجه ويقلده في سمته لما يرى عليه من أثر التسنن، وهذا يفوت ولا يتأتى بمجرد السماع من الأشرطة وعدم الأخذ على أهل العلم. ورابعا، أنه يستفيد من حضوره عند الشيخ، يستفيد منه كيفية الإلقاء والمناقشة والعرض، وهذه ربما لا تتأتى في الأشرطة، فالأشرطة يكون فيها فقط مجرد الشروح خالصة وطريقة العرض والمناقشة ونحو ذلك، هذا يحدث منها كما هو عادة إخواننا في التسجيلات، يحرصون على أن لا يدخلوا في الأشرطة إلا الخالص حتى يستفيدوا من مسافة الشريط، فتحدث مثل هذه الأشياء والمراجعات فلا يستفيدها الطالب، هذا أمر مهم. بعد هذا نقول هذه لا شك أنها طريقة يسرها الله جل وعز في هذه الأزمان، وهي الأخذ عن هؤلاء بواسطة ما يسجل ويؤتى إلينا، ولكن في الآونة الأخيرة يعني هيحصل بعض الأشياء، فهناك بعض الأمور وبعض الجهات لا يثق بتسجيلها، فينبغي أن يتيقن ويتأكد خصوصا مع ظهور الأهواء الآن على الساحة، وهذا أمر معروف يعرفه من ابتلي به واختبر به، فلا بد أن يتأكد. وغالبا في الجملة أن هذه الأشرطة التي فيها الشروح تخلو من هذا، ولكن حصل أحيانا ما ذكرت لكم، فالأشرطة نافعة وينفع الله سبحانه وتعالى بها كثيرا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد، وهو كذلك ولا بد منه حاصل الآن، ماذا سأقول؟ بمن أنصح؟ أنصح بعلمائنا بأئمتنا، ولله الحمد لهم أشرطة مسجلة، شيخنا الشيخ عبد العزيز له أشرطة كثيرة لا تعد ولا تحصى، الشيخ صالح الفوزان كذلك، الشيخ محمد بن عثيمين كذلك، الشيخ صالح الأطرم أحيانا يسجل له، فهؤلاء هم الذين ننصح بسماع أشرطتهم، الشيخ عبد المحسن العباد كذلك، ومن هو معروف من علماء الدعوة السلفية جملة، وإن غاب عنا اسمه من هو معروف من علماء الدعوة السلفية المأمونون في دينهم وفي مناهجهم، هؤلاء هم الذين تلقى عليهم.
أرجو ذكر أحكام الحديث المرسل.
لا لا، هذا خله بعدين، ما لها، لا ما لها.
يقول هل هناك فرق بين المستبدل لشرع الله عز وجل بالمسافير الوضعية وهو لا يحكم بما أنزل الله، وبين الذي لا يحكم بما أنزل الله في القضية الواحدة؟
هذا حول على مشايخنا وقد سئلت عنه في مواطن.
ما رأيكم مثل الوزير اليماني وما هي عقيدة؟
هذا يوجه الإسلام أبد 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 أبد. خليه ما خليه ما شاء الله يسلم. أعط الشيخ أعطاب عزمت عليك أرجوك. على كل حال ابن الوزير أعطيكم إجمال في نقطتين. ابن الوزير رحمه الله من الذين أسسوا في البلاد اليمنية ودعوا إلى العودة للحديث محاربة التقليد، وهذا معروف عن ابن الوزير، حتى أن الزيدية قاموا عليه مشهور هذا عنه، ولكن بقي عنده بعض التخليقات رحمه الله تعالى. فكتابه العواصم والقوائم اسمه والروض اللي خلاصته الروض الباسم العواصم والقواسم، هذا فيه خير كثير، ولكن أيضا فيه خلط إدخال لبعض العقائد الاعتزالية المذاهب الكلامية وبعض آراء الزيدية أحيانا، لكن الرجل مشهود له بهذا. فعلى كل حال هو ليس بالسلفي الخالص، وإنما مدرسته هي من المدارس العريقة المقاومة لمذهب الزيدية أفكار الزيدية، ومن امتداد مدرسته الصنعاني والشوكاني. هذا خلاصة ما عند ابن الوزير فيما يحضرني الآن بالإجمال، والتفصيل نحيله إلى الشيخ فلاح، فهو أعرف بالشيخ أو بالحافظ ابن الوزير إنه معاصر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
هذا السؤال يقول: هل يجوز لعن الرجل أو المرأة المعين؟ وما المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنهن فإنهن ملعونات؟ وكذلك ورد حديث: لعن الله آكل الربا. الشاهد من حديثه يعني هل يجوز لعن الشخص بعينه؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ولما جاء إليه بشارب الخمر قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي رواية أخرى قال: إنه يحب الله ورسوله. وفي قصة ماعز أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لعنه وقال: إنه يسبح كأنهار الجنة. فهناك فرق بين لعن الله من فعل كذا ولعن الله من عمل كذا، وبين أن تقول فلان بعينه عندك تقول فيه كيف وكيف، فليفرق بين هذا وذاك. هذا ورانا من البارح ذا. من وين البارح؟ بالجارة ولا لا؟ أيوة ماشي ورانا من السريع يعني طريق. عدنان عرعور أنا ما أعتقد أنه سلفي أبدا، أشرطته طافحة بالانحراف، هذا مختصر القول. ومن قال عنه سلفي فذاك على ما علم، وأما نحن فنقول على ما نعلم ما علمناه. فعدنان عرعور ليس بصافي في منهجه أبدا، والأشرطة أشرطته موجودة التي في أمريكا اسمعوا ما فيها من تكلم على السلفية، وأن العقيدة يعني يحز في نفسه أنه يجد الخلاف بين الناس، هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، وبعد عقد أو عقدين من الزمان ستنتهي هذه الخلافات كلها في العقيدة، وأنه ما في حاجة بعدها إلى الواسطية والطحاوية والفتوى الحموية. مسكين هذا من قديم الزمان والكلام باقي، ومن ألفت من عهد ابن تيمية فتاواه إلى الآن، والناس يتكلمون والمخالفون موجودون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لا تكونن من الجاهلين. فالخلاف ماض وباق، والتهويل من شأن عقيدة السلفية بهذه الطريقة من شأن علوم السلف هذا ما يقول رجل سوي. نعم.
أريد أسمع منك عقيدتك في الشيخ محمد عمان في حاجة التي حضرت فيها.
ما أحفظها ما أحفظها ما أحفظها ما أحفظها خلاص. الطلب لمحمد أمان أنا ما أحفظه غير الجلسة ولا لا؟ الطلب لمحمد أمان أنا ما أحفظه وغير الجلسة يرجع له ويسمع. هذا قد جبنا عليه. الذين يقول من هم قطاع طريق العلم الذين ذكرتهم؟ هؤلاء الذين يأتون إلى من يريد سلوك طلب العلم ويشغلونه بما ذكرت، الجرائد والمجلات والتتبع السياسات والكلام الفارغ الذي لم يجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض فقط على الباقين، ثم إن فروض الكفايات على العلماء، ما هو علينا نحن طلبة العلم. نحن مخاطبون أولا بأن نتفقه في أمور ديننا الواجبة علينا التي يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها، هذا هو الواجب علينا. أما هذه فلا يقوم بها إلا العلم الجامعون، وإذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقيين. نعم، هؤلاء هم قطاع طريق العلم.
أنا أنك تقول أن أبي إسحاق الحويني ليس بشيء في العقيدة،
هذا الكلام نقل إلينا، والكلام هذا أنا أظن أني قلت قريبا منه ولكن ما أضبط اللفظ، وإنما نقل إلينا من قبل وتبين لنا بعد ذلك كذب أخطأ الناقلين، فأنا راجع عن ذلك كان قد انتشر، وأقول إن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فكنت قبل أحسن الظن بمن نقل، فتبين لنا أنهم كذابون، فأنا راجع عن ذلك حتى يثبت عندي شيء عن أبي إسحاق. نعم، وما رأيت أبا إسحاق إلا مرة واحدة في الحج القريب هذا في مجلس شيخنا الشيخ طالح الفوزان في مخيم التوعية، وكان يتحدث مع أخينا الشيخ عبد الله العبيلان، فقلت قديما ذكرت قصة يعرفها يمكن بعض الإخوان اللي كانوا عندنا بالمدينة، الأخونا الشيخ فالح لعله يذكر هذا، والناقل لها كذلك يعرفه، تبين لنا أنهم كذابون من جماعة الحداد، تبين لنا كذبهم، فأنا راجع عن ذلك كنت قلته، لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكنا نرى أنهم ثقات فتبينوا أنهم كذابون.
جزا الله الشيخ على مقدم وفاد في هذه الكلمة الطيبة وهذه الجلسة الهادئة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
لعل هذا ينتشر هذا الكلام بالذات عن الحد الحويني، أرجو من كل شر.
نعم،
هذا مهم جداً.